بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة.
هنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الأول من شهر القعدة لعام 37 و400 أن يكون معنا فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ خالد بن أحمد النمازي حفظه الله ورعاه في درسه الأسبوعي والذي هو بعنوان شرح منظومة الميمية في الوصايا والآداب الشرعية للإمام العلم حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. قال رحمه الله: كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أن ينكم، وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، وسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. فيا نضارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبين في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم، مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الأي منه في صدورهم، وأن غدوا وكل في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم. وعالم من أولي التقوى أشد على طيب شيخ تفضل حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على المبعوث رحمة العالمين نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا قال من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ حازم العلامة حازم الحكم رحمه الله وأعلى درجته في هذه المنظومة العلمية الوصايا والآداب العلمية في بدايتها أبدي كلامي عن فضل أهل العلم سواء المتعلمون منهم أو المعلمون، فإن أفضل جاء إن الفضل جاء للعالم الذي يعلم وكذلك لطالب العلم. وقد جمع الشيخ في هذه الأبيات بين هذا وبين هذا، وما يقول رحمه الله: كذاك تستغفر الحيتان الزجاج من البحار له بالضوء والظلم. يعني هذا كما جاء في الحديث صدق معنا هذا الاستاذ استغفر هذه كلام قلب من الناس الخير البحار نمتح وكل النقاط تستغفر من الناس الخير، لأن هذا الخير الذي يعد نفعه إلى جميع الخليقة، حتى هذه المخلوقات تستفيد من تعليمي وعلم الناس الخير في آية انتشر تعم الدعوة النبوية المصطفوية على الفريقة. وهذا وبهذا تطلب أحرار المجتمع ويظهر الخير حتى في بحار في الدمار والقدر، فإذن المعطي التي هي وإذن الاتجاه سبب لحصول البلايا والمصائب ونكد البركات في القرآن، كما قال الله خرج الناس يعيقهم بعض التبعات يقص عن الشر، فلا شك أن العلم صحيح السرع من وأخلصت في ذلك إن لهذا أثره العظيم حتى على أن يتعامل مع رزق جاءة الله جل وعلا، وبهذا يحصلها الخير والبركة تبعا للخير الذي في الناس. والأشد العكس فإن الفساد إذا كثر قدر فإذا تدخل أول السهل فإذا أجدهم الغنائم فرجع حتى على هذه المخلوقات. نسأل الله السلامة والعافية. وخارج في صياد العلم مختصبا مجاهد في سبيل الفتن الذي يخرج في طلب العلم، إذا كان خروجه أبدا على أنه مجاهد في مكان لأن الكلمة هو فقطه والأحتراج فلا شك أن الدين يقوم بأمرين تدريج الآن والقرآن والعلم، فهذا كله من جنس الجهاد في سبيل الله. أو جل وعلا قد أرسلنا فلا تسيرنا وقلنا كتابا ليكتب الناس فلي بأس شديد ما نزل يعطي الله أن يكون تسيره فقال ابن الحلم طالب العلم إذا في ذلك الأجر وقصر الثواب من الله ونوى بهذا فعل جهد عن نفسه وحفظ شريعة الله وثياب الناس والزج عن شريعة الله تبارك، فلا شك أنه في جهاد عظيم فهو من أفضل أنواع الجهاد، كما قال ابن القيم رحمه الله عن هؤلاء من جهاد بالعلم والحجة إنه جهاد الخواص إنه جهاد الخواص يعني جهاد الجهاد في قصة الدين، بل إن جهاد الاستدلال هو وسيلة، أما الجهاد بالعلم فهو غاية، ولا شك أن الغاية أهم وأعظم من الوسيلة، وهو مجاهد في سبيل الله بهذا الاعتبار، ولا شك أنه الجهاد سكنان قد يكون في أحوال دون أحوال، وفي أوضاع دون أوضاع، بينما الجهاد بالعلم في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، ولهذا طلب بهذا السن وقفو النفس على تعلمه والجهاد في سبيل ذلك، وترك الملاذ والشهوات من أجل هذا والرحلة في سبيل طلبه وتحمل المتاعب جهاد أي جهاد كما قال الشيخ، هذا يعتبر من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهو يفوق الجهاد بالسنان إذا طلح فيه النيات. نسأل الله سبحانه وتعالى وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا من سمعه فاشك كما جاء من الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحة الأحيطة للعلم رضا بما يصنع. فيا الآمين يعني مزية أي مزية حتى ملائكة الرحمن قد أجنحتها تواضعا فلا تطير إذا سمعت من جهل الأحاديث إن لله ملائكة سياقين في الطرقات فإذا وجدوا حلق الدرق قال هلموا إلى حادثكم أو جهل الحديث فهم يحضرون هذه المجالس إذا وجدوها ويبحثون عنها وتترك الطيران وتترك مع الطلاب ولا تكن تكفي تكفي مقارنة بأصحاب هذه المجالس لكن هي مجالس الأنبياء ومجالس الصحابة ومجالس الصالحين من عباد الله في كل زمان ومكان. قال رحمه الله: والثالثون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريق بارئ النسل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن ترك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فسلوك طريق العلم نوعان: طريق حسي وطريق معنوي. الطريق الحس معروف، عندما تذهب على قدميك أو في سيارتك أو في طائرة أو غير ذلك تسلك الطريق إلى العالم لتتعلم منه مسألة أو مسألتين أو كتاب أو باب، أو بل إنه قد وجد مرحا في سنة حديث واحد وفي مسألة واحدة بوم البخاري على ذلك باب الرحلة في القرآن أو في المسألة النازلة. فهذا من هذا هو الطريق المعروف. النوع الثاني الطريق المعلوم، طريق المعلوم وذلك سلوك الطرق الموصلة إلى العلم من الحفظ والقراءة والمراجعة والمذاكرة وضوء المشايخ الدخلة، كلها طرق معنوية. ومن سلك هذه الطرق فإنه يسلك الله عز وجل في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. فإن العلم يهدي صاحبه إلى الخير وإلى كل خير ويبين له الطريق الصحيح من الطريق الباطل، فيسلك الطريق الصحيح ويترك الطريق الباطل، وبهذا يكون قد سلك طريق أهل الجنة، طريق المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسامع العلم، والسامع العلم الواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه بيان ضارته إن كان متصلا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. وهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، يعني حفظها وأتقن حفظها، فأدفاها إلى من لم يقنعها. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدفاها كما سمعها. وهذا دعاء لصاحب العلم الذي يحفظ العلم ويحفظه حتى الحفظ ويؤديه على وجهها ما سمعه بدون زيادة ولا نقصان. النظارة، النظارة هي البهاء والإشراق الذي يكون في الوجه، وإنما يكون في وجه أهل العلم ولا سيما أهل الحديث منهم، فإنك تجد على وجوههم من النظارة والحلاوة ما لا تجده في غيرهم. وهذا هو مصداق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لطلاب العلم على الحفظ إذا استطاعوا الحفظ للفظ والمعنى، فهذا هو الأصل. فإن لم يستطع ذلك فإنه لا أقل من حفظ المعنى وأدائه، بشرط أن يكون هذا المعنى حتى لا يطير من الكلام شيئا ومن معناه شيئا. أما إذا كان لا يستطيع الشخص وليس لديه مقدرة على التبليغ للمعنى، إذ عنده من الفقه ومعرفة الألفاظ ما يكون مؤديا به لنفس المعنى، فإنه إن لم يحفظ اللفظ فيجب عليه أن يتوقف. ولهذا توقف كثير من السلف خوفا من أن يزيد أو ينقص عن كثرة رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجدت القدرة صحت الرواية ولو المعنى كما هو مبسوط في مواضعه من كتب الاصطلاح. فهذا له بشرى لهذه الدعوة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحفظ ويعري ويؤدي وينشره للناس كما هو في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مبشر وموعود بهذه الدعوة النبوية، نسأل الله تعالى من فضله. ثم قال رحمه الله: كفاك فضل أهل العلم الرفع من أجل الرفع من أجله درجات فوق غيرهم. وهذا أيضا واضح كما في صورته المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل وعلا يرفع أهل العلم على غيرهم درجات ما فضلهم الله عز وجل عليه من هذا العلم المورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فضل أبي كلاب الفتيم على الأملاك بالعلم من تعليم ربه، هذا أيضا مما يدل على فضل العلم، حيث فضل الله جل وعلا آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له بماذا؟ ما هي الفضيلة؟ حتى قال الله جل وعلا ربك للملائكة بحكمة الآية المعروفة وفي البقرة اختصه بأن علمه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال عن بيوت الآية، فكان سبب فضل آدم على الملائكة هو أن فضله الله عز وجل بالعلم، وهذا لا شك أنه دليل واضح على فضل العلم، على فضل العلم وفضل أهله العاملين به. أذاك يوسف لم تظهر فضيلته بالعالم بغير العلم والفكر. نعم يوسف عليه السلام كما قال الله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه طبقا وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهكذا لما رأى الملك في زمانه الرؤيا وطلب تأويلها وقال الذين ما عنده ممن هم قططه وما نحن بتأويل الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالي، قال الذي يعني الشخص الثاني أولئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق الآية المعروفة، فذهب إلى يوسف عليه السلام وأجابه وأتاه في الرؤية التي هي من جنس العلم المورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وفسر لهم الرؤيا، وكان هذا سببا في خروجه من السجن، بل وكان سببا في ماذا؟ في ان جعله الملك على خزائن الارض، ثم اصبح بعد ذلك هو الملك الذي له كلمه في الملك، وذلك بسبب فضل الله عز وجل عليه العلم والحكمه. ثم قال رحمه الله: وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا أكون به الخضر، وقال أيضا الخضر صحيح المعروف، فقد اختلف أهل العلم هل هو نشط أو هو رجل صالح والذي يظلم هذه نقاش لا يسأل الله أعلم. المهم أن موسى من الرسل ولا شك أنه أفضل من الخضر، ولكن ما قام موسى عليه السلام خطيئة لتشكر كبرة أرحب الناس، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا، قال نعم، فعاتبه الله جل وعلا وقال بلى عبدنا خبر، يعني عنده علم ليس عندك يا موسى. فعند ذلك ماذا قال عن موسى عليه السلام؟ مع وقامه وعطي ما عنده من العلم ومقامه بين الصحيح الدعوة إلى الله جل وعلا الشعريد، إلا أنه آمر أن يرحل في طلب هذا العالم وهذا الرجل الصالح النبي ليتعلم منه هذا العلم الذي ليس عنده، فقال إذا أتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني أهلي سأل لأن الله وعده عن سيد هذا الرجل في مكان مجمع البحرين، فقال إذا أنني سأظل أبحث عن هذا الرجل حتى أجده ولو مضيت أحقابا طويلة في هذه البحار البحث عنه، فهذا نكير حقيق وواضع على شرف وفضيلة العلم وقلبي ورجعت فيه. هذا موسى عليه السلام معنا عليه من ظهور الملك في بني إسرائيل والتعليم والدعوة، إلا أنه رحل من أجل أن يتعلم من صدر هذه المسائل، وهذا دليل واضح جدا على شرف العلم وشرف الحق مع فضله، يعني أنه مع موسى فطنع هذا مع أن الله فطنه لما أعطاه من الرسالات، مع فضله برسالات وموعد وسلاك منه للكلمة، مع فضله رسالة، يعني مع أن الله جل وعلا فطنه بالرسالات كما قال الله جل وعلا يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أخذنا هذه الكثرة من الشاكرين. موسى عليه السلام من العزم والخشب، أمر الله بالرسالة وبالكلام، ومع ذلك قال رحل في طلب العلم والسماح إن هذا عهد لما أحضره الله من لديهم العلم لا ليس عند موسى عليه السلام. فداهم قبل عقد وقدم المصطفى للعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أرحام الحج الواضح الجلوس في هذا المجادلة وفي القبر أن يقف عن عيون أكثر وفاقا مع الثانية في القبر القتلى كان يسأل من يكتبه القرآن أن يقدمه، وهكذا في الصلاة أمر بأن يقدم أقرأ القول ثم أقوم بالسل. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع شتى، وهذا من تدبير الله عز وجل له القدر برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا به كلام عظيم واضح. ثم قال رحمه الله: تفاهم ان عدوا للوحي اوحيته واضحت الآل منه في صدورهم وان غدوا كلاء بالقيده قولا وفعلا وتعليما لغيره. هذا ايضا من فضائل اهل العلم انهم اوعيه، كما قال الله جل وعلا: بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. فهذه الصدور اصبحت اوعيه للعلم، للقران الذي في صدورهم والسنه التي يحفظونها في هذا العلم. وهذا تره العظيم ان يكون المسلم دعاء لكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس فقط الحفظ بل هو كما قال الله: آيات بينات أي واضحات قرب ويفهمون المعاني، وكل ذلك محفوظ في صدورهم وصدورهم هي أوعية لهذا العلم لفظا ومعنى. وأن عدوا وأن غدوا وكلاء القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيره، نعم هم فرقة الأنبياء وقاموا يقومون في الناس مقام الأنبياء، فعن طريقهم يؤمن الناس ويخطبون الناس ويعلقوهم بالأحكام وجميع الأمور، يكونون هم القائمون بجرع الله سبحانه وتعالى قولا جعلني الله وفعلا بأفعالهم وتعلم بغيرهم. وهذا من قول الله سبحانه وتعالى: وخلقهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمسكين فقر الكلم. نعم، خص الله جل وعلا أهل العلم بالخشية كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا من فضيلة عظيمة الخشية التي ينسب لله مع التعظيم له، إنما هي لأهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهكذا عقل أمثاله في أفضل الكلم كما قال جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون. ولقد ضربنا للناس يا رسول كل مثل وما يعقلها إلا العالمون. الله عز وجل ضرب الأمثال في القرآن، أمثال كثيرة في القرآن، وأخبر أن ما يعقل هذه الأمثال ويفهمها هم العالمون، وما يعقلها إلا العالمون كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمع شهادته جاءت شهادتهم، حيث استجابوا وأهلوا الجانب طمني. فهذا أيضا واضح في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد قرن الله جل وعلا شهادته مع شهادة أهل العلم على أعظم مشهود وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه بيان وشرف عظيم كفى به شرفا للعلم. ويشهدون على أهل الجنة لولا إذا اجتمعوا في حشرهم نعم، وهذا أيضا جاء في كتاب الله جل وعلا، وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فكان أهل العلم يشهدون في الحشر على أن هذا البعث أن كلام الله عز وجل، أيضا كما قال الله جل وعلا في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى فاجعل إذا من كل أمة بالذكر فجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهذه الأمة تشهد على المعية وأهل العلم شهداء أيضا كما جاء في تصديق بعض العلماء لقوله تعالى والشهداء في سورة الحديث. فهذا أيضا دليل على فضل أهل العلم أنهم يشهدون هم شهداء الله عز وجل على الخليقة في يوم الحشر. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الذري فاغتنموا. وهذا جاء في الحديث أن فضل العالم على سائر الكواكب على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالقمر كم بينه وبين سته الكواكب من البون الشاشه، فالقمر يضيء وينفع وزينه اكثر واوضح من النجوم الذريه التي في الشرق او في الغرب. فأنتم أن هذه كلها جاءت أدلتها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل أهل العلم وما حصلوا عليه من الله من هذه الفضائل. وهذا كله يجعل المسلم يحرص على أن يتصف بهذه الصفة وصفة العلم. وطريق ذلك وطلب العلم النافع على أهله وسلوك الطريق إلى ذلك وبدل النفس والنفيس والغار والرخيص بسبيل التحصيل العلمي المبني على الكتاب والسنة بدين سلف الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين.
حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. والإخوة يبلغونكم السلام شيخنا الحبيب.
عليكم وعليكم السلام.
موعدنا معكم الأحد شيخنا في شرح شروط الصلاة إن شاء الله.